أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله العلي العظيم. إن للعبادات غايات نبيلة وأهدافا سامية وفلسفة عميقة، فليست العبادات مجرد طقوس أو حركات من دون معنى، وإنما لكل عبادة من العبادات هدفا وفلسفة وغاية ومقصدا. الله سبحانه وتعالى عندما شرع العبادات فلأهداف ولمصالح قد ندرك بعضها وقد لا ندرك البعض الآخر. فالله سبحانه وتعالى عندما شرع لنا الكثير من العبادات هي من أجل تكميل النفس الإنسانية. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصوم ينمي حالة التقوى عند الإنسان، والزكاة يزيد في التكافل الاجتماعي، والخمس يقوي من بيت مال المسلمين، والحج مدرسة تربوية وروحية وأخلاقية للإنسان. فإذا كل هدف من لكل عبادة من العبادات أهدافا كبيرة ورائعة، وعلى الإنسان أن يتبصر بها. عندما نتحدث عن فلسفة الحج، ما هي فلسفة الحج؟ ما هي أبعاد هذه الفلسفة؟ هناك الكثير مما يمكن أن نستنبطه ونستنتجه من فلسفة للحج. منها أولا تحقيق العبودية المطلقة والكاملة لله سبحانه وتعالى. هدف العبادات والحج من ضمنها ومن أوضحها هو العبودية لله سبحانه وتعالى. فنحن في الحج نقوم بالتزامات وبممارسات وبوظائف معينة ونلتزم بأحكام معينة، ونقوم بعدة أعمال ومناسك من أجل أن نطيع الله سبحانه وتعالى ونتقرب بذلك لله عز وجل. فالحج من أوضح المصاديق للعبودية لله تعالى. فالإنسان وهو يحج وهو يلتزم بأداء ما عليه من أعمال ومناسك، إنما يقرر فعلا وقولا وممارسة وسلوكا أنه بذلك يتعبد لله تعالى، أنه عبد لله، عبد مطيع لله تعالى. وهذا من مصادق العبودية المطلقة لله. عندما نرى الحجاج وهم على تلك الشاكلة من التعب والإرهاق والحالة الروحانية، وفي بعض الأعمال ما نجده في الحج ما لا يمكن أن نجده في غيره من مظهر للحجاج، ينبع عن عظمة الحج وعن انقطاع الإنسان لله عز وجل. فإذا الحج بالحج يتحقق العبودية المطلقة لله، لكن بشرط أن يكون الحاج مدركا لذلك، وأنه عبد لله سبحانه وتعالى، وعليه أن يمتثل لما أمر الله سبحانه وتعالى من أعمال ومناسك وأفعال في أداء فريضة الحج. البعد الثاني الذي نستلهمه من فلسفة الحج تزكية النفس وتهذيبها. الإنسان بحاجة إلى أن يزكي نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفس تعني أن الإنسان يطهر نفسه من الرذائل، أن الإنسان يصفي قلبه من الشوائب، أن يكون قلبه نظيفا، لسانه نظيفا، عقله نظيفا. وهذا يحتاج إلى مجاهدة النفس. فنحن في كل يوم نتصارع مع الشهوات والغرائز والأهواء. الإنسان في كل يوم في معركة مع شهواته، مع غرائزه، مع ميوله. وطبيعة النفس البشرية أنها جبلت على حب الشهوات، أنها تميل بطبيعتها إلى إشباع الغرائز والشهوات، وأن الحج كابح لتلك الشهوات. لا نقول أن الإنسان لا يشبع غرائزه وشهواته إذا كانت بالحلال، فهذا أمر مطلوب، ولكن نحن نتحدث عن الانغماس في الشهوات المحرمة والانغماس في الملذات والشهوات التي تبعد الإنسان عن الله عز وجل. تزكية النفس جهاد، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله عندما رجع المسلمون من إحدى الغزوات، قال: لقد رجعنا من الجهاد الأصغر وبقي علينا الجهاد الأكبر. قيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. إذن أن يجاهد الإنسان نفسه، أن يجاهد شهواته، أن يجاهد أهواءه، هذا بحاجة إلى رياضة يومية. وفي الحج يتدرب الإنسان على هذه الرياضة. الحج مدرسة لتربية الروح وتزكية النفس وتهذيبها وتخليصها من الرذائل ومن الانغماس في الشهوات والأهواء والماديات. البعد الثالث لفلسفة الحج اكتساب الفضائل والتخلص من الرذائل. الإنسان لديه القدرة على اكتساب الفضائل، اكتساب مكارم الأخلاق، والتخلص من الرذائل، من مساوئ الأخلاق. ومن مساوئ الأخلاق التكبر والعجب والغرور والزهو والاعتداد الزائد بالنفس. وفي الحج يتعلم الإنسان التواضع، حيث يتواضع في لباسه، فهو لابد أن يلتزم بلبس ثوبي الإحرام مثله مثل سائر الناس. في غير الحج الناس يتفاوتون في لباسهم، في مساكنهم، في سياراتهم، بكل بحسب قدراته المالية ووجاهته وشأنه. أما في الحج فيتعلم الإنسان التواضع، كل الناس يلبسون نفس اللباس، كل الناس يكونون يؤدون نفس الأعمال في نفس الوقت. هذا يتعلم الإنسان على التواضع. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام وهو يوضح فلسفة الحج، الغاية من الحج، علة الحج، يقول عليه السلام: جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته. إذن الحج هو علامة من علامات التواضع، لمن؟ لعظمة الله عز وجل. يقابل التواضع التكبر، أن الإنسان يكون متكبرا، مستعليا على الآخرين، متعاليا عليهم، يرى نفسه أنه أفضل من الآخرين، أفضل من الناس. بينما في الحج يتعلم الإنسان التواضع، يتعلم الإنسان التذلل، التذلل لله عز وجل، الخضوع له سبحانه وتعالى. وبهذا يأخذ الإنسان درسا عمليا في اكتساب مكارم الأخلاق. وأيضا يتعلم الإنسان كيف يعيش يتآلف مع الآخرين. ففي الحج لابد أن ينسجم الإنسان الحاج أو أن يحاول أن ينسجم مع من معه. فعادة ما يكون في مكان واحد في مخيم واحد، خصوصا عندما يكون الحجاج في عرفات وفي منى في المزدلفة يكونون مع بعض. هذا أيضا يعلم الإنسان أن يألف ويتآلف مع الآخرين، وكما ورد في الحديث الشريف: المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. البعد الرابع والأخير من أبعاد فلسفة الحج تحقيق قيمة المساواة. المساواة من كبريات القيم التي نتعلمها في الحج. ففي الحج يتساوى الناس، مظهر من مظاهر المساواة، مظهر من مظاهر نفي التمايز. ففي الحج يكون اللباس واحدا، وفي الحج يؤدي الحجاج جميعا الأعمال في وقت واحد في أوقات محددة، ونتعلم بذلك المساواة. هذه القيمة من القيم المهمة، القيم الإنسانية والقيم التي أكد عليها الإسلام، المساواة في أصل الخلقة، المساواة في الإنسانية. بعض الناس بل بعض المجتمعات أيضا ترى نفسها أنها أفضل من الآخرين، بل إن حروبا شنت في العالم بسبب هذه العنصرية. ففي الحرب العالمية الثانية هتلر كان يرى نفسه ويرى مجتمعه أنهم من الجنس الآري وأنهم أفضل عرقا من الآخرين من الشعوب الأخرى، وهذا من دوافع الحرب التي راح ضحيتها ملايين من الناس. إذن الإسلام يجرم العنصرية ويجرم التمايز غير القائم على أسس منطقية. فالناس متساوون في الخلقة وفي الإنسانية وفي كثير من الأمور. الله سبحانه وتعالى عندما يقول لنا عن تعظيم الشعائر، هذه الآية المباركة جاءت في سورة الحج وبعد ذكر مجموعة من أعمال الحج، يقول تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أي أن أفعال الحج، مناسك الحج، هي من الشعائر التي يجب أن نحافظ عليها، التي يجب أن نعظمها. فالحج ومناسك الحج وأفعال الحج هذه من الشعائر التي يريد الله أن نعظمها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالشعائر التعظيم مكانه القلب. إذا استشعر الإنسان عظمة هذه المناسك، عظمة هذه الأفعال وعظمها، هذا يزيد من تقوى القلب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك للأسف من لا يفهم شعائر الحج، مناسك الحج، قد ينظر إلى الحج نظرة استخفاف أو احتقار. الآن في الإعلام الغربي كثيرا ما يتحدثون عن الحج بطريقة خاطئة، يشوهون صورة الإسلام. كيف أن هؤلاء المسلمين يقومون بهذه الأفعال؟ لأنهم لم يدركوا عظمة هذه الأفعال وفلسفة هذه الأعمال وعظمة هذه الأعمال. الله سبحانه وتعالى يريد منا جميعا، من الحجاج جميعا، أن يعظموا تلك الشعائر. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل من الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن نكون ممن نعظم الشعائر، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.